بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن قيمة العدل بين الأولاد، ونرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز آل حسن، المختص بعلم الجريمة والمشكلات الأسرية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله دكتور، وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات على هذا البرنامج الرائع قيمنا.
بارك الله فيكم، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن تواصلكم معنا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. لسؤال الحلقة لهذه اليوم والذي يقول: العدل بين الأولاد واجب شرعي، برأيك ما هي أبرز صور ومظاهر الظلم والتفرقة بين الأولاد في المعاملة؟ حياكم الله دكتور، ونحن نتحدث اليوم عن العدل بين الأولاد، هذه القيمة المهمة حقيقة في كل أسرة، والأولاد كما تعلمون هي نعمة من نعم الله عز وجل. بداية نتحدث دكتور عن أهمية العدل، وجود العدل وأهميته بشكل عام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. العدل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، والعدل تعتبر قيمة ليست فقط مختصة بجانب معين أو مهارة معينة أو فئة من البشر، إنما هو العدل قائم بين الناس جميعا. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الأمر الأول الذي أمر به الله سبحانه وتعالى هو العدل، فهي قيمة في مجملها، في معناها، في وصفها، تعتبر من أفضل القيم التي لابد أن نهتم بها من كل النواحي.
نعم، جميل. قد يسأل سائل دكتور: طيب الآن حقوق الولد، أو حقوق، ما هي الحقوق التي ينبغي أن يعتني بها الوالد؟
الحقوق تختلف ما بين الآباء، ما بين الأسر، حسب المجتمعات الموجودة وكل ما يتعلق بذلك الأمر. دائما نقول أن نظرة الأب إلى قيمة العدل أو مفهوم العدل، أو ماذا تعني هذه العبارة، أو ماذا تعني هذه الجملة أو هذه الكلمة في ذاته، فإذا رأى أن ذلك العدل هو القيمة التي يقوم من خلالها بالإنصاف بين الأبناء، فهو أخذ جانبا وربما ركز عليه وأهمل جوانب أخرى. فالتربية وما يتعلق بالعدل بالذات تختلف بين الآباء والأمهات، تختلف بين الأسر، تختلف في المجتمعات حسب الموروث الثقافي والمجتمعي لكل أسرة ولكل مجتمع.
نعم، لعلنا أيضا دكتور أهميته داخل الأسرة بشكل يعني دقيق، هذه النواة، أهمية العدل داخل الأسرة، هل يعني يجب أن ينتبه إليه الآباء والأمهات اليوم بضرورة العدل بين الأبناء؟
هو إن تحقق العدل داخل الأسرة فهذا من أهم عوامل ومظاهر استقرار الأسرة. إن تأثر التعامل بين أفراد الأسرة، بين الزوجين، بين الأبناء، بين الوالدين والأبناء ذكورا وإناثا، فهذا الأمر سوف يسبب شيئا من الخلخلة والإرباك داخل منظومة الأسرة واستقرارها واستمرارها في الحياة الأسرية. هنا نقول أن العدل داخل الأسرة مهم جدا من ثلاثة نواحي.
نعم.
الناحية الأولى هو أن العدل يحقق الطمأنينة والاستقرار لكل أفراد الأسرة من الناحية الشخصية والنفسية والاجتماعية. الأمر الثاني أن العدل داخل الأسرة يحقق الخصائص النمو التي موجودة في كل نوع من الأنواع، سواء ذكور أو إناث، نقول أبناء أو بنات، فهنا يحقق خاصية الاستقرار النفسي ويحقق له ما يمكن أن يساعد في التنمية الأمور الخاصة بمراحل النمو الموجودة لديه. الأمر الثالث هو أن العدل داخل الأسرة يشكل منظومة كاملة، أن الأسرة تتشارك بحكم أنها أسرة مترابطة متكافلة متعاونة، تتشارك في الأفراح مثل ما تتشارك في الأحزان، تتشارك أيضا في العدل، تتشارك أيضا إذا وقع لأحد أفرادها أي ظلم فهي تتشارك في المساندة والمداعمة. فهذه الأمور الثلاثة الهامة هي من أهم المعايير لتحقيق العدل داخل الأسرة، حيث أن إذا غاب يعني جزء العدل، وخاصة في الركنين الأساسيين داخل الأسرة الأب والأم، إذا غاب العدل في توجيههم للأبناء هنا سيكون القدوة والشخص المميز داخل الأسرة يعتبر الوالدين. إن غاب قيمة العدل عنهما فسوف يؤثر ذلك على القيم المستقبلية للأبناء، مما سيجلب لهم العديد من المشاكل حينما يكونون في مرحلة متقدمة من العمر ويقومون بتكوين أسرة.
يعني قد هذا ينتج عنه اختلال في قيم أخرى، قيمة صحيح. الأمانة، قيمة المسؤولية، قد تتأثر إذا تأثر بها من والده لم يجد العدل
ولها تبعات دكتور.
نعم.
إذا لم يجد العدل داخل الأسرة سيكون هنالك تبعات، التبعات تكون شخصية، تكون في المجتمع، تكون في المدرسة، تكون مع الأصدقاء، تكون في مقر العمل، أيضا تكون حينما يقوم هو بتكوين أسرة يتربى على عدم العدل، الإهمال، عدم المبالاة، الظلم الذي يتعرض له، ويعيش في فترة زمنية تصل به إلى مرحلة أن لا يشعر بقيمة الأسرة وقيمة العدل بينها. إن سمحتم لو سمحوا لي الأخوة المشاهدين أن أطرح مثالا بسيطا. كنت في أحد البرامج التدريبية أقدم برنامجا عن تحمل المسؤولية، وبعد انتهاء البرنامج حضر لي شاب عمره تقريبا فوق 30 عام.
نعم.
قال لي يا دكتور عندي استفسار. قلت له تفضل. قال أنا نشأت في أسرة أمنع فيها من الكلام، وأمنع فيها من طرح الرأي، وأمنع فيها أن أتحدث في أي أمر، أجبر على النوم وأجبر على الاستيقاظ، أجبر على الأكل، وكان الظلم يمارس ضدي وضد إخوتي بشكل كبير جدا. ثم بعد أن تخرجت من المرحلة الثانوية طلبت من والدي بإلحاح أن أذهب إلى مكان آخر لأكمل عملي أو أكمل دراستي، فوافق بضيق النفس، فذهب يقول ذهبت إلى دولة أخرى أو مدينة أخرى وعملت بها، ورأيت الناس كيف يتعاملون مع بعضهم. لما عدت مرة أخرى أردت أن أتزوج، كلما أذهب إلى أي أسرة أول أمر أفكر فيه كيف سأعدل في تربية أبنائي، وأصبحت تلك الصورة تشعرني بالقلق، وكلما أتوتر أشعر أن يدي ترتجفان ويكون فيها يعني العرق وأشعر بالخوف، ثم أنسحب ولا أكمل يعني ما يتعلق بأمر الزواج.
سبحان الله.
الأمر تكرر أكثر من مرة لأني مجرد أن أفكر في تكوين أسرة ترجع الذاكرة القديمة والتعامل القديم في عملية عدم العدل والظلم الشديد للشعر.
سبحان الله.
يعني دكتور الحالات التي أنا يعني جلست معها.
يعني هذه الحالات الظلم تؤثر في النفس وتبقى في الذاكرة يعني للأسف.
ولفترة طويلة دكتور. فترة طويلة جدا وتؤثر مع العمر، وخاصة إذا كان هذا الظلم يقع على الأطفال. الطفل، ولعل يعني الإخوة المشاهدين والمشاهدات تتبعون إلى هذا النقطة، الطفل من عمر 3 سنوات إلى 5 سنوات يبدأ يستوعب كم كبير من القيم، كم كبير من التقليد، كم كبير من السلوك والمهارات والتربية من خلال تقليد الأب والأم.
جميل.
إذا قلد الأب وقلد الأم في أي نقطة من هذه النقاط سوف تبدأ لديه مرحلة تولد مثل كرة الثلج.
سبحان.
تكبر لديه تلك المهارات ويصبح لديه أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل.
نعم دكتور، نتحدث في بعض الحالات الأسر التي فيها تعدد زوجات، أهمية وجود العدل بين أبناء الزوجات.
هذه ربما يعني أولا القرآن الكريم تطرق لها والحديث النبوي أيضا تطرق لها في موضوع أن الإنسان إذا عدد، وهذا أمر مشروع، أن يكون هنالك عدل، العدل بين الزوجات، العدل في التربية، العدل في التعامل، العدل حتى في ما تتطلبه الأسرتين من احتياج. ليس العدل يقوم فقط على الكلمة والعبارة، إنما العدل أيضا يقوم على موضوع الأبناء. ربما يكون الأب لديه زوجتين أو أكثر فيفضل بعض أبناء أحد الزوجات على الآخرين، وهذا يعتبر من الظلم. لماذا تم تفضيلهم؟ يقول والله أبناء زوجتي الثانية أو الثالثة أو الأولى هم الأفضل من أبناء الزوجة كذا وكذا. هذا سيسبب شيئا من الشحناء والبغضاء والعداء والمشاجرات حتى بين الأبناء، ويكون هنالك نوع من التحدي حتى بين الزوجات، سيكون بينهم الكثير من المشكلات بسبب هذا الظلم وعدم القيام بقيمة العدل فيما بين.
طب دكتور خلينا نأخذ مثال عملي الآن، إذا كان في ابن متفوق في مدرسته وابن آخر غير متفوق، يعني كيف يعدل بينهما؟ يعني لابد أن يكافئ هذا المجتهد.
أولا الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان قدرات، وجعل لكل إنسان مواهب ومهارات. الإنسان بإمكانه أن ينميها أو لا يستطيع أن ينميها، أو لا يملك القدرة العقلية المحدودة لتنمية تلك المهارات. نظرة الآباء للمتفوق ويقارنونه بغير المتفوق، هذا أمر ليس من الأمور التي يجب الحث عليها في داخل الأسر، وهي من الأمور التي تسبب مشكلات. حينما يكون لدى الأب ابن مثلا متميز والآخر مهمل مثلا في دراسته ودرجاته يعني متواضعة جدا، والابن الآخر متفوق، المدح والثناء سيزيد ذلك تعزيزا، ولكنه سيسبب إحباطا لذلك الذي لم يحصل على الدرجات التي فيها تفوق. فالأفضل أننا نقوم بالثناء على الاثنين، لأن هذا اجتهد لكنه لم يحقق التفوق، وهذا اجتهد وحقق، فهم أبنائك الاثنين اجتهدوا. ربما يكون لدى هذا الطفل الصغير أو الأقل أو الأضعف لديه بعض المشكلات الأخرى أنت لم تنتبه لها، فلعلنا أيضا ننتبه إلى الجانب السلوكي، الجانب التربوي، جانب التعامل. ربما يكون تعامل الأب مع هذا الابن الذي ضعيف في درجاته وتحصيله الدراسي هو السبب في هذا الضعف.
نعم بارك الله فيك. في هذا المحور بالتحديد أرسلت إحدى الأخوات تقول يعني هناك الزوج كيف يعدل بين الأولاد وهو لا يعدل بيني وبين أمه. يعني في قد يكون بعض الزوجات دكتور تشتكي أنه الزوج يهتم مثلا بالوالدة أكثر مما يهتم على حساب بعض مثلا وقت الأهل أو وقت الزوجة.
سنتكلم في هذا النقطة من جانبين، وأرجو يعني أن المشاهدين يركزون معي في هذه النقطة. الجانب الأول نقول أن الأم والزوجة إناث، وخصائص الأنثى ومتطلبات الأنثى والتكوين الفسيولوجي الخاص بها يتطلب القيام معها بعدة أمور تتعلق مثلا بالعاطف، بالحنان، بالاهتمام، بالشعور، يعتبر هذا الأمر المتشابه فيما بينهم. ثم النقطة الأخرى نقول أن مكانة الأم تختلف عن مكانة الزوجة، فهي الأولى بالاهتمام. لماذا؟ لأنه قبل أن يتزوج ذلك الشاب كان مع والدته. الأم إذا أخذنا كعمر لسن الزواج نقول مثلا أنه 25 سنة كمثال، نقول أن ذلك الشاب قبل أن يتزوج تلك الفتاة أو تلك المرأة ما بين 20 أو 25 سنة، تلك الفترة كان مع والدته، إذن هي التي أحاطته بالاهتمام، فهو الآن إن قام بالاهتمام بها فهو رد للجميل، وهو أيضا واجب عليه برها. لكن بعض الزوجات ترى أن هذا هو بمعدل التساوي، وهو ليس بمعدل التساوي. الجانب الثاني وهو الأهم أن النظرة للمرأة لابد أن تكون نظرة واقعية، أنها ستكون في يوم من الأيام أم، وسوف أيضا إن كان لها بنات سوف تكبر تلك البنت وتتزوج،
يعني لابد أن لهذه الزوجة أن تقدم.
نعم.
أم الزوج،
وترى سوف ترى تلك الأم التي تقول لماذا زوجي يفضل أمي علي في بعض الأمور، هنا ستعلم فيما بعد إذا الله سبحانه وتعالى أعطاها يعني طولة العمر وفي طاعة الله وكبرت البنت وتزوجت، سوف ترى أيضا اهتمام زوج ابنتها هل هو بأمه أم بابنتها. وهنا لابد أن يعني نعرج على نقطة هامة دكتور.
نعم تفضل.
وهو أن هذه النظرة دائما ما تأخذ شيئا من التعامل الذي يقع فيه الزوج في الخطأ، هو أنه يهتم فعلا، وهذا أمر هام جدا يهتم بالأم وهذا أمر واجب عليه، ولكنه يهمل الزوجة ولا يهتم بها إلا في لحظات. نقول لا يمنع أنك إذا متواجد مع الزوجة أعطى كل الاهتمام، ومع الأم أعطى كل الاهتمام، لكن إذا جلسوا الاثنتين مع بعض ف فلابد أيضا تراعي العبارات، الكلمات، النظرات، التوجيه، الابتسام، لأن هذه أمك وهذه زوجتك، الكل ينظر إليك بنظرات يعني فيها الحب والمشاعر، وأيضا بنظرة الابن وهذه بنظرة الزوج، كل منهم ينظر إليك نظرة خاصة.
نعم، بارك الله فيك. كذلك نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. دكتور، في جانب الأكثر ما يدور الآن في الأسر، الجانب المادي، كما يعني تقول الأخت زهرة وقبلها الأخت حليمة شاركوا عبر السؤال التفاعلي، هناك يعني ظلم في الجانب المادي، سواء كان في الميراث، سواء كان في الهدايا والهبات، التفرقة بين الأولاد الذكور والإناث. يعني كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ كيف يكون هناك التوجيه؟ يعني أحيانا تكون هناك الجانب المادي يهدم أسر، يفرق إخوة، فكيف يكون هذا التوجيه فيها يعني في مسألة العدل بين الأبناء حتى لا يقع هذه الفروقات؟
موضوع الميراث وما يتعلق بالمال، القرآن الكريم والسنة النبوية لم تترك شيئا للاجتهاد، وضحت أن كل الأمور المتعلقة بالميراث مهما كان المتوفى الأب الأم الابن مفصلة تفصيلا كاملا، وفصلوا فيها العلماء والفقهاء في هذا الأمر تفصيلا فيه من العدل النسبة الأعلى والأنسب للجميع للذكور والإناث. ولكن الخطأ الذي تقع فيه كثير من الأسر أنها تهمل الجانب الأهم وهو جانب الشريعة. النص واضح في القرآن الكريم، والنص واضح في السنة النبوية، وشرح العلماء المتفق عليه أيضا واضح، وتوزيع التركة وتوزيع الميراث وتوزيع الأموال بعد أن يتوفى يعني الشخص واضح بكل المعالم، مال الابن والابنة والزوج والزوجة والأخ
والجدة
والجد، نعم. الكل وضع يعني وضع له تفصيل إلهي، ووضع له تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء الذين فسروا تلك الآيات. هنا هذا الجانب المفترض أن جميع الأسر تلجأ إلى هذا المعيار، لكن إذا بدأت بعض الأسر تلجأ إلى الجانب الشخصي، الجانب نقول القائم على المصلحة أو قائم على الرأي، أن والله أنا أرى كبير الأسرة أن الميراث يوزع فقط على الذكور ويهمل الإناث، أو أنه يعطى جزء فقط بسيط للإناث والجزء الأكبر للذكور، أو أننا نرى الأمور التي فيها الفائدة الكبرى للذكور بحكم أنهم يعني سيكون هم الذي يقومون بالأسرة، وأيضا هم أبناء الذكور لأبناء المتوفى، بينما البنات سيكون لها شخص هو مسؤول عنها، زوجها هو الذي يقوم بالصرف عليها، فنحن لا نعطيها، وهذا من الظلم، هذا من الظلم. فإذا لجأنا في توزيع الميراث إلى الأعراف وإلى الاجتهادات الشخصية، هنا سنقع في مشكلة لا انتهاء لها حتى يعودون إلى الأصل وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء.
نعم، بارك الله فيك. طب دكتور، موضوع الهبات والهدايا، يعني أحيانا الأب يهدي لابنته مثلا هدية فتغضب أختها، الأخت مثلا أو الأخ يغضب، فكيف يعني ما المعيار في ذلك؟ يعني أحيانا يقول مثلا هذا الأب أن هذه ابنتي طالبة مثلا نجحت في الاختبارات الثانوية أو في غيرها، وأحببت أن أهدي لها هدية، هل يجب أن أهدي لبناتي؟
هو المفترض على الأب حتى يخرج من إشكاليات التبعات والنتائج، أولا أن يوضح الأمر للجميع، أنني سأهب فلان أو فلانة هذا الأمر أو هذا الشيء أو هذا المال، والجميع يقوم إما بالموافقة أو الاعتراض. إن وافق الجميع تكون الموافقة رضا وليست مجاملة، رضا وليست مجاملة، أن راضين عن هذا الأمر. في مقترح يعني ذكر لنا في أحد الاجتماعات حول مثل هذه المشكلات، واقترحنا أن الهبات التي يضعها الأب أو تضعها الأم لأحد أفراد الأسرة أن تكتب، ولا أنها تقال فقط، تكتب وتوثق، ويكون في طرف خارجي إما مثلا محامي أو غيرها يكون شاهدا على هذا الأمر، ثم يقومون أفراد الأسرة بالتوقيع على الموافقة رضا وقبولا بهذه الهبة، حتى لا يكون هنالك أي مشكلة، لأن هذا الأمر هو الأفضل. ولكن إن تركناها هكذا ربما تأخذ المجاملة، وأيضا خوفا من أن يكدر الأمر الأب أو أن الرفض ممنوع، فهذا سيسبب إشكاليات فيما بعد، بعد يعني أن يكبر الأب أو لا قدر الله يعني يكون هنالك فارق الحياة، سوف تصبح المشكلات بين الذي تم الوهب له والآخرين الذين لم يهب لهم أي شيء.
نعم.
فالأفضل أن يكتب.
طب دكتور، في جانب النفقة الآن، معلوم يعني نفقة البنت تختلف عن نفقة الولد، فهل يقال مثلا إذا اشترى حاجات لبنته وكانت بمبلغ معين والولد مثلا أقل أو أكثر، هل يجب أن يعدل بينهما في هذه الحالة؟
هو لابد في النفقة أيضا يعني نراعي موضوع الاحتياج. الشاب قد يحتاج أمور بحكم أنه ربما يتولى مسؤوليات داخل الأسرة، فهو بحاجة إلى أن تكون النفقة أعلى. كمثال، يكون الشاب مثلا يملك سيارة وأيضا هو المسؤول عن تلبية احتياجات الأسرة، فيقوم الأب بإعطائه مالا إضافيا لمثلا وقود السيارة، لمثلا قد يذهب مثلا في مكان بعيد ويتأخر ويحتاج إلى أن يأكل شيئا، وتكون الفتاة هي أقل. فهذا هو الأفضل، أن نراعي المرحلة ونراعي ما هو العمل الذي يقوم به، وليس فقط أننا إذا أعطينا البنت 100 لابد أن نعطي هذا الشاب 100. إذا أعطينا، ولعلي يعني أذكر مثالا، لنفرض أنه لدى الأب ابن في المرحلة المتوسطة وابن في المرحلة الثانوية، هذا ثالث متوسط وهذا ثانوي.
نعم.
والاثنين تفوقوا ووعدهم أن كل واحد يعطيه جهاز مثلا اتصال، فقام بشراء جهاز ب500 ريال للمرحلة المتوسطة وب1000 ريال للمرحلة الثانوية كمثال، من الأجهزة أغلى الآن من 500 والألف. فقد ينظر ذلك الطفل أو ذلك الشاب الذي عمره 13 أو 14 في المرحلة المتوسطة أن هذا ظلم، أنه لم يأخذ نفس الجهاز بنفس تلك القيمة.
نعم.
ولكن هنا نقول أن هذه المرحلة كانت الهدية مبنية على العمر، مبنية على السن، مبنية على المرحلة التي تفوق فيها، لذلك هذا الأب راعى المرحلة وراعى أيضا
الاحتياج.
العمر والاحتياج.
نعم. دكتور، أيضا في جانب المقارنات نتكلم، لأنه يعني يدخل في ذلك بين الأبناء، وممكن يقول هذا الابن أنه والدي اشترى لي جهاز ب500 ريال، ويقارن نفسه مع أخيه. أهمية المقارنات هنا دكتور، أو يعني السلبية التي تكون في الأسرة نتيجة ذلك المقارنات؟
والله أنا أقترح دائما في موضوع الهدايا، وأنا قد جربتها يعني مع الأسرة، أننا نجتمع ثم يعني نعطي بعض المعايير للهدايا، أنه والله يعني هذا أخوكم الكبير ويحتاج إلى هدية كذا، هذا أخوكم الأصغر ويحتاج إلى هدية كذا، فأقوم أنا بإعداد النفسي قبل شراء الهدايا، هنا يكون هنالك تقبل للهدايا. الأمر الثاني، حتى لا نقع في المقارنات، لابد أيضا الابن أو البنت التي لديها اعتراض أن يكون هنالك ما يسمى بالجلسة الفردية لتوضيح أن هذه هي هدية، وليست كلما قمت بعمل لابد أن تأخذ مقابل ذلك العمل. ثم نسأله سؤالا، وهذا يعني من بعض الاختبارات لعلي يعني أكشف بعض الأسرار يعني للمشاهدين، الأفضل أننا نسأل ما العمل الذي قمت به وتستحق أن تأخذ ذلك المبلغ أو هذه الهدية مقابل. سوف يقول والله يعني قمت بذلك العمل أو تلك العمل، يقول إذن مقابلها كذا، فهنا جعل هو الذي يختار. فقد تكون هذه أيضا من إتاحة الفرصة للأبناء أن يختار الهدية، حتى لا يقع في المقارنات بين الاثنين، ويراعي أيضا الناحية المالية، ميزانية الأسرة، مقدرة الأب. أيضا لابد أن يوضح للأسرة أن والله لدي هذه القدرات المالية، أستطيع أن أشتري كذا وكذا، أو يضع مبلغ أو هدية من إلى الأدنى والأعلى بين هذا المبلغ، وهو يختار الابن والبنت الذي يفضله.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم في فاصل ثم نواصله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصله وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. ما أضعفك أيها الإنسان؟ هل تستطيع أن تتحمل عقاب الله؟ فإذا وقعت في الذنب بعد الذنب فاطلب من ربك العفو، فإنه سبحانه هو العفو، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وترك مجازاة المسيء. فالعافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه، والعفو هو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم. قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، أي إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده بتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به. والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو. ومن كمال عفوه أن العبد مهما أسرف على نفسه ثم تاب إليه غفر له جميع جرمه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلولا عفو الله عنا لأهلكتنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن علم أن الله هو العفو فليسأله العفو. وفي الدعاء النبوي المأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن علم أن الله هو العفو فليفر إليه، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عمن أخطأ في حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. ومن علم أن الله هو العفو فليأخذ بالأسباب التي تقربه من عفو الله كالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
لا إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونرحب مجددا بسعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن. حياكم الله دكتور.
سلمك الله، الله يبارك فيك.
تحدثنا عن هذه القيمة، العدل بين الأولاد، وكما شاهدنا في هذا الفاصل مع اسم الله العفو، حقيقة دكتور كم نحن الآن بحاجة إلى معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. حقيقة في بعض الأسر نجد أن هناك وقع الظلم، وأنه يستمر لسنوات، وأنه يصبح هناك قطيعة بين الإخوة والأخوات نتيجة خطأ من الوالد أو تقصير من جهة معينة. نتحدث عن الآن السلوكيات التي تنتج عن الظلم وعدم العدل بين الأولاد في داخل الأسرة.
مما لا شك فيه أن قيمة العفو هي من القيم التي تكون نتيجة لقيمة، لما يسمى بقيمة العدل. حينما تمر الأسرة بفترة زمنية لا يطبق فيها العدل، ويكون هنالك تكرارات على الظلم، ظلم في العبارة، ظلم في التوجيه، ظلم في الهدية، ظلم في العقاب أيضا، كل هذه الأمور تستدعي أن تتكون شخصية لديها نوع من الاكتئاب، الاضطهاد، العزلة، الانتقام، ويتولد لديه سلوك عدواني يقوم بممارسته خارج الأسرة، سواء في المدرسة، في المجتمع، مع زملائه، ويتكون لديه هذا السلوك تباعا للتكرارات ومع تقدم العمر. كلما تكرر الظلم وعدم العدل داخل الأسرة، كلما كان هنالك كما يسمى بالملفات والأوراق الصغيرة التي تكون داخل ذلك الملف. حينما تفتح يعني ذلك الملف تجد فيه أوراق كثيرة من الظلم متعددة، ظلم في التعامل، في الكلام، في العبارة، في الهدية، في الحوار، في أيضا التوجيه، في التوبيخ، بينما نجد أن هنالك أحد أفراد الأسرة مدلل. فهنا ننشئ شخصية عدائية ربما تصل إلى ناحية الإجرام، لأنه لم يتلقى عدلا في المعاملة، لم يتلقى عدلا في التربية، لم يتلقى عدلا في التوجيه. وهنا أكثر من سلكوا يعني طريقا غير سوي في الجريمة أو في السلوك العدواني. من أحد الأسباب وأهم الأسباب أن ليس هنالك حوار مع الأسرة، مع أفراد الأسرة، وليس هنالك عدل في التعامل مع أفراد الأسرة. في عمل الدراسة في أحد المدن أن 85% من الأسر لا تتحدث، لا تجيد أو لا تتحدث مع أبنائه، إما أنهم يجهلون عملية الحوار أو أنهم لا يعدلون في عملية الحوار، فقط توجيهات معينة، تنبيهات معينة، أوامر ونواهي. إذا ليس هنالك عدل حتى في التربية، يهتم ربما بالطفل الصغير الذي لا زال صغيرا، يعطيه من الدلال والألعاب وغيرها، مما يسبب أيضا نظرة الأكبر منه قليلا، يسبب نوع من العداء. تذكر يعني أحد الأخوات تقول أن أحد أبنائها عمره 7 سنوات قام من على الطاولة وقفز على بطن أخيه الطفل الصغير، لأنه يريد، يقول أنا أريد أن أقتله، لماذا تعطينه الحليب، ولماذا تعطينه الحلوى، ولماذا تعطينه الهدية وأنا لا تعطيني هذا الأمر؟ فتقول أنت كبرت، لم تعد بحاجة إلى الحليب، ولكن نظرة ذلك الطفل رأى أن هنالك اهتمام، ولكنه لم يستطع التعبير عن ذلك الاهتمام، فقامت العدائية وقام السلوك العدواني، يعني استزرع لديه هذا السلوك العدواني، فبدأ بتطبيقه على المستوى العقلي، فقام بالقفز على أخيه.
قد يكون يعني يصل إلى مراحل خطيرة. صحيح. كما تفضلتم. نعم. دكتور، ما توجيهكم لمثل هذه الحالات؟ يعني إذا كان وجد الأب أو الأم وجد سلوك عدواني داخل الأسرة من أحد الأولاد، ماذا يفعل؟
هو الأفضل أولا يعني الحوار، والحوار بهدوء، ليس للتنبيه والتوبيخ وإبداء الملاحظات، إنما بعملية الحوار الهادي. رأيتك متغير، لاحظت بعض السلوكيات، هل تشعر بالضيق؟ هل تشعرين بأمر يعني سبب لك يعني هذا الكلام الجارح أو في أحد يعني ذكر كلام تشعرين يعني يذكر بعض العبارات البسيطة التي تكون في الحوار بينه وبين الابن أو البنت حتى يستطيع الابن أو البنت التعبير عن السلوك العدواني أو السلوك الذي بدأ يخرج عن إطار الأسرة أو عن السلوك السوي. وهنا يجب أن ننبه على أمر هام للأسر: الدلالة الزائد والعقاب الزائد سوف ينشئ لدينا شخصيتين عدواني. الدلالة الزائد سوف ينشئ لدينا شخصية اتكالية وتحارب لأجل أن تبقى على الاتكالية من الدلال، والشخصية المعاقبة ستبقى شخصية عدائية لأنها ستسلك نفس الطريق الذي تربت عليه. هذا سيحصل، يريد أن يستمر في الدلال وذلك يريد أن يعاقب الكل حتى يحصل على ما يريد.
وممكن الاثنين يكونوا موجودين داخل الأسرة، يكون الكبير اتعرض لعقوبة زائدة يقول أيام زمان يا ما أكلنا والصغير يكون يا هو المدلل.
هو يعني قد يرد هذا الأمر أن يكون حينما يكبر الابن أو البنت تقول أنا لما كنت صغير أو لما كنت صغيرة كنت أتعرض إلى الضرب ولكن هذا علمني أو وجهني أو غيره، ولكن الآن حينما ترى العقاب والضرب هي يعني تشعر بالظلم وتشعر بالعطف وتشعر بالحنان وتمنى أنه لا يعاقب أو لا يضرب، لأن الآن النضج العقلي اختلف، المرحلة العمرية اختلفت. فهنا لا نقول أن ما وصل إليه الإنسان من المرحلة العمرية أنه كان يتقبل ذلك العقاب، لكن لما يتقبل العقاب في مرحلة الطفولة لا يجد التعبير المناسب وليس لديه النضج العقلي حتى يقول أن هذا الأمر يا أبي يا أمي أنه مخالف للتربية يعني الصحيحة لنا، ولكنه لا يملك، فقط أنه فقط يبكي أو يدافع عن نفسه.
يعني هل هناك دكتور يعني أثر أيضا في جانب عدم العدل في العقاب؟
صحيح،
نعم.
قد يكون هنالك عقاب لأفراد الأسرة أو لأحد الأبناء، لنفرض أن أحد اثنين من الأبناء أخطأوا في يعني كسر شيء هام في الأسرة أو ضياع مال أو شيء معين واشتركوا فيه، فلأن أحد الأبناء مدلل وأحد الأبناء معاقب فهو يوبخ المدلل ويضرب الذي يعاقب دائما. هنا أيضا ذلك العقاب سوف يولد أيضا شحناء بين الأخوين، أنه والله أنا ما قال لي شيء، قال لي بس لا تعيد ثاني مرة، قال طيب أنا ليش ضربني، لماذا صحيح. يعني قام بضربي، لماذا قام يعني بعقابي، لماذا لم يضربك أنت ولم يقوم بعقابك. هنا ستولد هذه الشحناء أيضا التباعد بين الإخوة، ويبدأ كل منهم، وهذه ننتبه لها، يبدأ كل منهم يكيد للآخر حتى يعاقب، يكيد له المكائد ويختار أي أمر ممكن يكون فيه عقاب له ثم يخبر والده أو يقول والله هو قام بكذا، وتبدأ يعني عملية التجسس وعملية أيضا النميمة وغيرها، فنولد سلوكيات أخرى من ذلك التعامل الذي قد لا يكون مقصودا من الوالدين.
نعم دكتور، شعور عدم يعني الاهتمام أو أنه شعور مهمل، هذا الشعور هذا الابن أو هذه الأبنة لا يحظى باهتمام، فبالتالي يصبح عنده سلوكيات عدوانية، قد أيضا يكون فريسة لغيره ممن الآن موجودين على شبكات التواصل يستهدفون الضعاف. التوجيه في هذه الحالة كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال أو الأولاد؟
أولا خلينا نوضح يعني مفهوم الاهتمام المفهوم الحديث. مفهوم الاهتمام عند كثير من الأبناء أو الآباء يرى أنه تأمين المأكل والمشرب والمسكن ومتطلبات الدراسة أو غيرها، هذا يرى أنه من الاهتمام. لا يرى أن الاهتمام في عملية الاحتضان، ولا يرى من الاهتمام في أيضا الحوار، لا يرى من الاهتمام السؤال عما يضايق الابن أو البنت، لا يرى من الاهتمام أنه لماذا يعني كان لديه تقصير في المادة، إنما هو يقول أنت مقصر في المادة ستعاقب أو تعاقبين. طيب اسأل لماذا تم التقصير، ربما المسألة غير فهمها، ربما لم يشرح له الدرس، ربما كان مريضا أثناء أداء الاختبار. فأيضا لابد أن نعود إلى مفهوم الاهتمام. الاهتمام لا يحتاج إلا إلى خمسة أمور. الأمر الأول هو أننا نهتم لأنه ابننا وليس نهتم لأننا نريد فقط أننا نعطي قيمة اهتمام، نهتم لأن هذا مهم بالنسبة لنا. نعم. الأمر الثاني
يعني كلكم راعٍ وكلكم
نعم. الأمر الثاني هذا الاهتمام لابد أن تتنوع فيه الصور، اهتمام بالعبارة، بالكلام، بالهدية، بالرعاية، بالسؤال، بالوقوف معه في بعض المشكلات. النقطة الثالثة هو أن ذلك الاهتمام لابد أن يكون للأنثى مختلفا عن الذكور. الأنثى تحتاج إلى العبارة اللطيفة، يحتاج إلى الكلام المشاعري، يحتاج إلى شيء من الود من اختيار الوقت المناسب. الشاب قد يكون مثلا أثناء ركوبه في السيارة أو أثناء مثلا المشي، فهو يستجيب لمثل هذه الأمور. النقطة الرابعة هو أن ذلك الاهتمام يحتاج منا أن نختار العبارات المناسبة، وليس فقط عبارة أن والله أنا أهتم بك، لا، ابدأ الاهتمام، ابتسم، والله أنا أفتخر بك، والله أنا أفتخر بك، والله أنا يعني لما أشعر أنك متضايق بهذا الأمر لأني أهتم. هذا شيء من الاهتمام. الأمر الخامس أن نشرك الطرف الثاني، إذا كان الاهتمام من الزوجة تشرك الزوج، وإذا كان ذلك فالعكس، كل منهم يشرك الآخر في الاهتمام. أنا سأعطي مثلا،
لا يكون الاهتمام من طرف واحد،
نعم،
فقط
أعطي الاهتمام مثلا الابن والبنت مرت مثلا بأزمة معينة أو مشكلة معينة، كمثال أنه مثلا توفيت أحد صديقاتها وهي تشعر أن تلك الوفاة سببت لها مشكلة أو أزمة نفسية ولا تريد أن تذهب إلى المدرسة لمدة أسبوع. هنا قد يعطي الأب بعض العبارات البسيطة، ولكن الأم أيضا بعد فترة وليس في نفس اللحظة تعطي أيضا عبارات أخرى، هنا ستشعر بالطمأنينة النفسية، لأنه أهم قدوتين في المنزل أعطتها الاهتمام في هذا الأمر الخاص والشعوري الموجود لديها.
نعم.
فهذه تعتبر أيضا من أهم الأمور في الاهتمام بأفراد الأسرة.
بارك الله فيكم. هنا دكتور أيضا قد يعني يظهر سؤال، وأشار الأخ عبد الحكيم، وأنا أشكره على هذه الرسالة، دعني أقرأها. يقول: من أبرز مظاهر التفرقة هو الاهتمام بأحد الأبناء دون غيره من إخوته، ويكون ذلك بإظهار الحب والود والحنان له دون غيره، بتمييزه بالمنح والهدايا أو حتى بالإنصات له والاهتمام بشؤونه دون غيره منهم. صحيح أن هذه قيم أساسية مهمة للتربية، لكن تصبح مغذي للتفرقة بين الإخوة وإن كان مستقبلا. وفي نظري الابن الواعي الذي يتعمد ذلك أو يستدرج والديه لفعل ذلك معه دون إخوته هو سلوك أناني يجب معالجته.
أولا نشكر الأخ عبد الحكيم يعني على هذا الرسالة الجميلة جدا. ذكرتني بمقال أنا شاركت به تقريبا يمكن قبل سنتين، اسميته نفاق البر،
نفاق البر.
وذكرت في ذلك المقال أن كثير من أفراد الأسرة من الأبناء والبنات أنه يبر بوالديه، ولكن هدف ذلك البر أن يكون مفضلا عند والديه مقارنة ببقية الإخوة والأخوات، حتى إذا كان المدح والثناء يكون له، وإذا كان الدعاء يكون له، وإذا كان الاستقبال والفرح به والسرور به يكون له، والبقية مهملين. فحينما يتم مدح هذا الابن أو تلك البنت أمام بقية إخوانها وأخواتها، هنا يكون اللفظ والتوجيه من الوالدين ليس فيه عدلا، لأن الكل يهتم، لكن ربما ذلك الابن هو مهتم بدرجة كبيرة جدا. إذا أحسن النية فهذا شيء نشجع عليه، ولكن إذا كان الهدف أنني هذا الاهتمام من ضمن المعايير التي أنا أسعى لها أن أكون مميزا بين إخواني وإخواتي وأخواتي حتى أخذ النصيب الأكبر من الاهتمام والمحبة، وأنني يتم الثناء علي أمام الجميع، هنا ستسبب هذه فرقة بين الإخوة والأخوات، تسبب إشكالية كبيرة، حتى أن كثير منهم يبدأ يوجه للوالدين أنه نحن جميعا نبر بكما، ولكن تفضيلكم بالكلام والعبارة لهذا الشخص يعني قد لا يكون مناسب، خلاص نحن نعرف أنه قام بذلك الأمر، ولكن الامتداح الزائد أو الثناء الزائد أمامنا يشعرنا أننا عاجزين ويشعرنا أننا مقصرين.
نعم.
فنبدأ الآن في موضوع المنافسة، وهذا أمر هام. يبدأون أفراد الأسرة أو الأبناء والبنات في المنافسة على إرضاء الوالدين، ربما يعطونهم شيء لا يحتاجونه، بهدف ماذا؟ الرد على الآخر، وهنا تصبح العملية خرجت من البر، أصبحت الآن منافسة، ومنافسة على أمر يعني منهي عنه، وهو موضوع الحسد والتحاسد فيما يعني بين الأسرة الواحدة.
نعم.
وهذا أمر خطير.
أيضا ذكر دكتور موضوع جميل نقف عنده، هو موضوع الإنصات للابن أو للابنة، والعدل بين الأولاد في هذا الشأن؟
الإنصات يعتبر من الأمور الهامة حتى نحن في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية والمشكلات الأسرية، نقول للمرشد الأسري أو المستشار، نقول أنصت ثم أنصت ثم أنصت. نعم. للمسترشد الذي يتحدث عن المشكلة، فنحن نقول للآباء أنصتوا للأبناء أكثر مما تتحدثون إليهم. جعله يتحدث، أنصت إليه إذا ذكر أمرا، فأنصت إليه إذا ذكر مشكلة، أنصت إليه. لا تجعل الأمر فقط، والله يعني البعض منهم يقول يعني أسكت خل أخوك الأكبر يتكلم.
نعم.
أو إذا تكلمت أختكم الكبرى الجميع يسكت، لا يتحدث أحد. لابد أن كما نتيح فرصة للأخت الكبرى والأخ الأكبر ومن يتحدث داخل الأسرة، أيضا أن نتيح للجميع الرأي. مثل أن نقول ما رأيك، ما رأيك الكلام في، هل في إضافة معينة؟ هنا نتيح فرصة، وأيضا سيتيح لنا عملية الإنصات والعدل في الحوار بين الأبناء والبنات.
نعم، معنا اتصال الأخت أم وعد من السودان، تفضلي. طيب انقطع الاتصال. عندنا بعض المشاركات أيضا، الأخت حليمة محمد تقول المقارنة تقليل من قدراته، إظهار الحب والتقدير لأحد الإخوة على حساب الآخر، تفضيل الذكر على الأنثى، السماح الخطأ للطفل والبنت لا، التحدث عن سلبياته وعيوبه أمام إخوته. تقول على هذه الأمور،
هي المقارنات يا يعني دكتور، يعني مثل ما ذكرت الأخت، المقارنات تسبب إشكالية كبيرة، وخاصة إذا صرحت بعبارات أمام الأبناء وهم متواجدين في مكان واحد، تسبب شيئا من العداء، حتى لو أظهروا الابتسامة والضحك أمام الوالدين، ولكن في داخلهم كل منهم يريد الانتقام.
دكتور، قد يكون قصد الأب أنه أنا أريد أن يكون يعني ابني مثل ابن عمه، هو في نفس الصف، وأنت ما شاء الله ابن عمك شوف ما شاء الله عنه، وأنت خجلان وأنت كذا، فهو قد يكون قصد الأب أنه يريد الخير لابنه.
ربما يكون ذلك الأمر كما تفضل دكتور، ولكن لابد أن ننتبه أن هنالك ما يسمى بالفروق الفردية. ربما ابن العم لديه موهبة أو قدرة أو تربية معينة، الأب ليس متواجدا مع أخيه حتى يرى يعني ابن أخيه ماذا يفعل، وأيضا ابنه لديه قدرات، لديه مواهب، لديه أيضا اختلاف في التكوين الشخصية عن القريب أو ابن العم أو حتى عن الأخ داخل الأسرة. فلابد أننا نعرف أن التوجيه هو أفضل من المقارنة، أن نوجه وأن نربي أفضل من أننا نقارن، لأن المقارنة لن تعطي شيئا، ولكن نقول والله أتمنى أن تكون كذا، وليس أتمنى أن تكون كما فلان، إلا أن نقول نتمنى أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقتدي بفلان، تقتدي بفلان في السلوك المعين، هذا لا يمنع، ولكن أن نقارن هذا سيسبب عدائية، سيقوم بأن يكره ذلك الشخص لأنه قارنه إما بالأفضل أو الأسوأ، كان يقول لا تكون مثل فلان ذلك السيء.
نعم.
فقارنه بالأسوأ، أو لا تكون أو كن مثل فلان ذلك المميز، فقارنه بالأفضل. في كل الحالات سواء بالأسوأ أو بالأفضل سيسبب إشكالية ذلك، لأنه أنكر شخصيته التي هو عليها، فهو المفترض أن يكون هناك توجيه مباشر وليس مقارنة، وهذا هو الأفضل.
نعم، بارك الله فيك. عادت معنا الأخت من السودان أم وعد، تفضل يا أم وعد نسمعك. طيب للأسف انقطع الاتصال. عندنا دكتور، نستفيد من وجودكم معنا اليوم، عندنا عدد من الأسئلة التي وصلت إلينا. هذه الأخت السائلة تقول أنا عندي والدي دائما متعاركين أمامي، فما هو موقفي في ذلك؟
أولا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يصلح الوالدين، فالدعاء سلاحه قوي جدا، ألجأ إلى الله بالدعاء. الأمر الثاني، إذا كان هنالك شخص له تأثير على الوالدين فالأفضل أن تلجأ إلى ذلك الشخص من الأقرباء، تلجأين إليه ليتحدث مع أحد الأطراف. الأمر الثالث، أتمنى أيضا أن يكون لك جلسات فردية يا مع الأب أو مع الأم، إن والله أنا أحبك، أنا أحبك يا أمي، هذا النقاش الذي يدور بينكم أنا لا أرضى، لأني لا أريد الفرقة بينكم. لا تجعل الحل هو البحث عن ذاتها وعن نفسها وعن رضاها، لأن الأفضل أنها تبحث عن حل المشكلة بين الاثنين، لأنه إذا انحلت المشكلة سوف تنحل مشكلتها هي. فالأفضل أنها تبدأ الآن باللجوء إلى الدعاء. الخطوة الثانية أنها تحدد شخصا يكون له تأثير على الأم أو على الأب. النقطة الثالثة أن تنفرد بكل واحد منهم تتحدث معهم بلطف، يكون في تلك العبارات المحبة والاحترام والتقدير، وأن هذا الأمر تتمنى أن يزول بين الاثنين، ولكن لا تقول أنا أتمنى أن تصطلحون حتى لا أشعر أنا، لا، إذا جالت هذا الأمر سوف يعرف أنها هي تبحث عن مصلحتها. فلكن الأفضل أنها إذا أصلحت بين الاثنين وخف الحدية والنقاش بينهم والشجار هي سوف تستفيد من هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر يقول: أنا أبي متزوج من امرأتين بس ما يعدل بيننا ويقصر أيضا معنا في المصروف أو في النفقة.
هو أولا لابد أن الإنسان إذا قرر أن يكون مسؤولا عن أسرتين أن يرى ما هو الذي يقوم باحتياجات تلك الأسرة ويكفيها، يقوم يعني بكل ما يعني تريده، وأيضا الأسرة الأخرى. ولكن إذا بدأنا ننظر إلى المقارنات، أعطيت هذه الأسرة 1000 لابد أعطي هذه الأسرة 1000، ليس بهذا الأمر، إنما هو عبارة عن الاحتياج. ربما الأسرة الثانية هي أقل في عدد أفرادها، وربما الأسرة الأولى تكون أكثر في عدد أفرادها. هذا لا يعني أننا إذا قلنا إذا قسمنا على المبالغ وقسمناها مثلا على الاهتمام وقسمناها على الرعاية والتربية وغيرها لابد هنا يكون هنا، لا، لابد أن أيضا نراعي عدد أفراد الأسرة، المرحلة العمرية، فترة الزواج، أيضا ما الذي قصر فيه حتى ترى أن ذلك عدلا أو غير عدل. ننتبه إلى أمر التقصير وليس إلى أمر ما قام به. إذا قام به إذن هذا الأمر انتهينا منه، ولكن إذا كان هنالك تقصير لابد أن ننبه الأب وبشكل لطيف أن والله نحتاج إلى كذا، وليس أنت مقصر في كذا، نحن نحتاج إلى كذا، ويكفي أن يعني يلبى الاحتياج، وليس أن يكون الاحتياج بشكل كبير، إنما يلبى الاحتياج لأنه أصبح الآن لديه اهتمام بأسرتين.
نعم، بارك الله فيك. نختم بهذا السؤال، تقول: ما تأثير التوافق بين الوالدين في تربية الأبناء بالعدل بينهم؟ لأننا تناولنا في هذه الحلقة، لكن لو نختصر ذلك في ختام هذه الحلقة.
التوافق مهم جدا، يبدأ أولا من اختيار الزوجة، يبدأ أيضا في التوطيد وتأكيد نقاط الالتقاء، الابتعاد عن نقاط الاختلاف. أيضا كلما كان بين الزوجين صراحة في العبارة، في الحوار، في الكلام، في الاتفاق على يعني كل ما يدور داخل الأسرة، كلما كان ذلك أفضل في عملية التوافق. التوافق لابد أننا نعرف معنى التوافق، أن يكون هنالك تقارب وليس تطابق، تقارب بين فكرين، بين روحين، في الشعور، في الكلام، في العبارة، في الاهتمام، في المحبة، في الرعاية، في المسؤولية، يكون هنالك تقارب واتفاق على نقاط الالتقاء. كلما كثرت نقاط الالتقاء كلما أبعدت نقاط الاختلاف. هذا هو التوافق. تسعى يعني يسعى أفراد الأسرة إذا كان هنالك يرون عدم التوافق أن يسعون إلى بث روح التوافق من خلال إقامة بعض الأمور التي يرضاها الطرفين، مثلا كالاجتماع على طاولات الطعام أو الذهاب في نزهة أو شيء معين يحبه الطرفين، هذا يحقق أيضا من نقاط التوافق بين الزوجين.
اللهم آمين. بارك الله فيكم دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمشاهدين لهذه القيمة العظيمة، قيمة العدل بين الأبناء. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سعادة الدكتور عبد العزيز الحسن، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.